الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: فصل. وعيب نكاح ثلاثة أنواع: نوع مختص بالرجل كجب وعنة، ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق، ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام، فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول، لا بنحو عمى وطرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط. ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، فإن لم يطأ فيها فلها الفسخ. وخيار عيب على التراخي، لكن يسقط بما يدل على الرضا، لا في عنة إلا بقول، ولا فسخ إلا بحاكم، فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على مغر. ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته، وإن أسلم الزوجان، والمرأة تباح إذن أقرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: فصل. عقد هذا الفصل للكلام على العيوب في النكاح. قال: وعيب نكاح ثلاثة أنواع. يقول: وعيب نكاح ثلاثة أنواع. عيوب النكاح نوعان: نوع يفسخ به العقد، وهو المقصود بقوله وعيب نكاح ثلاثة أنواع. النوع الثاني: عيب لا يفسخ به النكاح إلا بشرطه، وأشار إليه في الدرس الماضي، وسيشير إليه أيضا في هذا الدرس. نوع مختص بالرجل. النوع الأول من الثلاثة التي يفسخ بها النكاح، يقول نوع خاص بالرجل، يعني هذا العيب مختص بالرجل. فالعيوب إما أن تكون مختصة بالرجل، أو مختصة بالمرأة، أو مشتركة بين الرجل وبين المرأة. بدأ بالرجل. قال: نوع مختص بالرجل كجب. الجب هو قطع الذكر، وحينما قال كجب أي كما لو قطع ذكره، سواء قطع الذكر من أصله أو بقي فيه شيء، لكنه لا يصل به إلى المرأة، يفسخ به النكاح. لماذا يفسخ به النكاح؟ العقد وقع على المنفعة، ولا يمكن الوطء بسبب الجب، فيفسخ به العقد. ومثله إذا كان معه آلته لكن لا يستطيع أن يطأ المرأة، وعنة، أي إذا كان الرجل عنينا، والعنين هو الذي لا يستطيع أن يصل إلى المرأة، إما لكبر سن أو لسحر كان يكون مربوط، أو ينتشر ذكره لكن يكون ذكره يميل لا يستطيع أن يولد في الفرج، هذا يسمى عندهم العنين. والأمر كما ذكر من باب المثال وليس على سبيل الحصر، مثل لو كان خصيا أو مرضوض الخصيتين، هذا في الغالب أنه لا يستطيع الوط، فيعطى حكم العنين، وإن استطاع فيكون ضعيف. فإذا كان الرجل لا يستطيع أن يطأ المرأة، إما لعدم وجود الآلة أو الآلة موجودة لكنه لا يتمكن من الوط، فيفسخ به عقد النكاح لما ذكرت. وسيأتي الكلام على العنين. قال: ونوع مختص بالمرأة. النوع الثاني قال: نوع مختص بالمرأة، يعني عيب خاص بالمرأة. الرجل عيوبه في عدم القدرة على الوطء. المختص بالمرأة هو عدم القدرة على وطئها. قال: ونوع مختص بالمرأة كسد فرج. قال: ورتق. الرتق هو سد الفرج، وهم يجعلون عدم القدرة على الإيلاج في فرج المرأة نوعان: نوع يكون حادث وهو سد الفرج، يكون ينمو لحم على فرج المرأة بحيث يمنع دخول الذكر في فرج المرأة. الرتق يكون بأصل الخلقة بين الشفرين مخاط بحيث أنه ما يستطيع أن يولد الذكر، وهذا معنى الرتق. تقول:
رتقت الثوب، يعني خط الثوب فيكون ما بين الشفرين كأنه مخيوط لا يستطيع الرجل أن يصل إلى المرأة. ما يتعلق بالعنة ويتعلق بالرتق وسد الفرج، هم يتكلمون على زمانهم، ولا شك أن هذه عيوب، لكن قد يختلف في زماننا. مثلا إذا كان لديه ضعف، إذا أمكن علاج هذا الضعف من خلال المنشطات الطبية فلا فسخ، لأن العلة أنه لا يستطيع أن يصل إلى المرأة لضعفه، فإذا أمكن تقوية الرجل بهذه المنشطات فلا فسخ. كذلك ما يتعلق بسد الفرج سواء كان بأصل الخلقة أو بوجود لحم نابت، إذا أمكن علاج ذلك بالجراحة الطبية فلا فسخ، في الغالب هذا متيسر. لكن لو فرض أنه لا يمكن علاجه فهنا يأتي الفسخ. إذن هم يتكلمون على مسائل قد يختلف حكمها في زماننا، ونوع مشترك بينهما. هذا النوع الثالث نوع مشترك بين الزوجين، بمعنى أن هذا العيب قد يكون في الرجل وقد يكون في المرأة. قال كجنون، إذا كان أحد الزوجين مجنونا يفسخ به النكاح. لماذا؟ لأنه يمنع كمال التمتع لا من الرجل ولا من المرأة. الأمر الثاني يخشى تعدي المجنون على النفس أو على الولد أو على المال، أيضا يحتمل أن هذا الجنون ينتقل إلى الذرية. وحينما قال كجنون، سواء كان الجنون جنونا مطبقا أو كان الجنون عارض، بمعنى أنه يجن الرجل أحيانا ثم يفيق، أو العكس يجن المرأة أحيانا ثم تفيق، كذلك العلة ما ذكرتها. وحينما قال جنون، هل يلحق به المرض النفسي معنى نعطيه حكم الجنون؟ الأمراض النفسية تختلف من شخص إلى آخر، فيمكن أن تعطى أحكام الجنون في بعض المرضى ويمكن ألا تعطى أحكام الجنون في بعض المرضى، لا سيما إذا أمكن علاجها ويرجع الشخص إلى حاله يكون كالصحيح أو يكون قريبا من الصح. إذا ما يتعلق بالأمراض النفسية لا يمكن أن تعطى حكما واحدا لأنها تختلف، فإذا كان المريض النفسي قريبا جنون أحيانا فيعطى حكم الجنون، وإذا كان لا دون ذلك فلا يفسخ النكاح. قال وجذام، الجذام تسميها العامة الآكلة، وهو مرض يصيب الأعضاء، تحمر الأعضاء ثم تسود ثم تيبس ثم تبدأ تتساقط، هذا هو الجذام. مما يدل على الفسخ في الجذام لأنه يؤدي إلى النفرة، لأن المنظر حسن يكون في الوجه يكون كريه، أيضا يخشى تعديه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال فرض من المجذوم لأجل العدوى. وحينما قال كجنون وجذام، الأمر لا يتعلق بهذين المرضين، عندهم الباسور، والناسور يرون أنها من العيوب التي يفسخ فيها النكاح سواء كان من الرجل أو المرأة. لماذا؟ يقول لأنه يؤدي إلى النفرة، خروج الدم والصديد ويكون له رائحة، وأيضا ربما ينجس الشخص. كما قلت قبل قليل هم يتكلمون على زمانهم، في زماننا الأمر يختلف، البسور يمكن علاجه، النسور أيضا يمكن علاجه. في زماننا الباسور والناسور ليست من العيوب التي يفسخ بها النكاح، لأنه يمكن علاجها والشفاء منها بإذن الله عز وجل. أيضا عند الحنابلة الاستحاضة يفسخ بها النكاح لأنها تمنع التمتع، وأيضا الشخص في حال معاشرة المستحاضة يتلوث بالدماء النجسة. وكما قلت قبل قليل إذا أمكن علاج الاستحاضة فلا فسخ، لأن العلة هي النفرة وملابسة النجاسة، إذا أمكن علاجها فلا فسخ، لكن لو فرض أنه لا يمكن علاجها فيفسخ النكاح. قال فيفسخ بكل من ذلك، أي بكل من العيوب المذكورة. قال ولو حدث بعد الدخول، هذه العيوب قد تكون في الأصل، قد تحدث رجل عاقل ثم يجن، أو امرأة عاقلة ثم تجن، ما الحكم؟ يفسخ به النكاح. لماذا؟ لأن الخشية على النفس موجودة سواء قبل الدخول أو بعد الدخول. أيضا الخشية انتقال هذه الأمراض إلى الولد أيضا موجودة ولو حدث بعد الدخول. قال لا بنحو عمى وطرش وقطع يد أو رجل. يقول لا، أي لا يفسخ النكاح بنحو، أي بمثل عمى. لو أن أحد الزوجين وجد الآخر أعمى ما الحكم؟ يقول لا يفسخ النكاح. لماذا؟ يقول لأن المقصد من النكاح التمتع بالوضع، والعمى لا يمنع، فالعقد يكون على منفعة، وهذه المنفعة لا تفوت بالعمى. هذا هو تعليلهم. وعلى هذا من باب أولى العور، لو وجد المرأة عورة لا يفسخ النكاح. قد يقول قائل المرأة لا تستطيع أن تخدم في بيتها إذا كانت عمياء، هم لا يرون الخدمة على المرأة في بيتها. قال وطرش، لو كان الرجل لا يسمع أو المرأة لا تسمع فلا يفسخ. التعليل ما ذكرته، العقد على منفعة الاستمتاع بالوضع، والطرش لا يمنع. كذلك البكم، لو وجد أحد الزوجين الآخر أبكم لا يفسخ النكاح به للتعليل الذي ذكرته. قال وقطع يد، لو وجد أحدهما الآخر قد قطعت يده، وكذلك لو لم تكن مقطوعة لو كانت مشلولة، أو الرجل، أو لا يستطيع يمشي مطلقا. لماذا؟ لما ذكر، العقد على المنفعة وهي التمتع بالبضع، ووجود هذا العيب لا يمنع التمتع بالبضع. الحنابلة رحمهم الله في كثير من الأحيان يعللون بأن النكاح عقد معاوضة، وينصون في بعض المسائل على أنه كالبيع، فيعطون أحكام البيع. لو أن شخصا اشترى شاة ثم تبين أنها عمياء ما الحكم؟ لا يصح، لأن هذا عيب. وعد النبي صلى الله عليه وسلم العمى والعور، وليس القطع بل العرج، عده عيبا في ما لا يجزي من الأضاحي. فإذا كان في بهيمة الأنعام ترد هذه العيوب، والمسألة مسألة نقص في المال، فمن باب أولى والله أعلم أن ترد هذه العيوب في باب النكاح. فالضابط في العيب الذي يرد به النكاح على الصحيح هو ما يولد النفرة بين الزوجين أو يمنع من كمال الاستمتاع. على هذا كل عيب يولد النفرة، من ذلك الأمراض المعدية خصوصا المتعلقة بالوقت. الأمراض المعدية إذا كان أحد الزوجين فيه مرض معدي ويخشى الآخر من المعاشرة ينتقل لهذا المرض، لا شك أنه لن يحصل شيء من المتعة، فمن باب أولى أن يفسخ النكاح. إذا وجد مرض خلقي ويخشى من انتقال المرض لأولاده فيفسخ النكاح. إذا وجد العقم، والحنابلة لا يرون أن العقم من العيوب التي تفسخ بها النكاح للتعليل ذكرته، لو تبين أن المرأة عقيم أو أن الرجل عقيم لا يفسخ به النكاح للتعليل ذكرته قبل قليل، فالعيب لا يمنع من التمتع بالوضع. والصحيح أن العقم عيب، لأن من مقاصد النكاح الولد، فإذا كان الولد من مقاصد النكاح فالعقم يمنع مقصد من مقاصد النكاح. فعلى هذا تكون القاعدة العامة ما يمنع من كمال الانتفاع بعقد النكاح أو ما يولد النفرة بين الزوجين يفسخ به العقد ولا يحد بحد. مثلا البرص، الحنابلة يرون أنه يفسخ به النكاح، هذا صحيح. كذلك مثله البهاق، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على امرأة فوجد بكشفها بياضا فقال خذي ثيابك، فطلقها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأخذ منها شيئا، والحديث لا يصح. لكن لا شك أن البرص يخشى من انتقاله إلى الولد، وأيضا في شيء من النفرة. على هذا لو حدث البرص ولو بعد عقد النكاح ما الحكم؟ يصح فسخ النكاح به من الرجل ومن المرأة.
لا بنحو عمى وطرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط.
يقول هذه العيوب غير المذكورة السابقة إذا شرطت يفسخ النكاح بها، وإذا لم تشرط لا يفسخ النكاح بها. شرطها ألا تكون عمياء ثم وجد عمياء يفسخ النكاح، لكن لو لم يشرطها لا ينفسخ النكاح.
والصحيح كما ذكرت قبل قليل يفسخ بها العقد مطلقا سواء شرطها أو لم يشرطها. أما إذا شرطها، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، المسلمون على شروطهم، إن حق الشرط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذه نصوص عامة وخاصة تدل على وجوب الوفاء بالشرط. قال ومن ثبتت عنته، شرع في الكلام على أحكام العنين. بماذا تثبت العنة؟ تثبت بإقراره، هو يقر أنه عنين، أو تثبت العنة بالشهود، أو إذا ادعت عليه المرأة أنه عنين ثم لم تقم المرأة البينة يجب عليه اليمين. إذا نكل لم يحلف ترد اليمين على المرأة، فإذا حلفت المرأة ثبتت عنته. إذن العنة تثبت بالإقرار، والإقرار هو أقوى الأدلة، أو بالشهود أو بالنكول. فإذا ثبتت عنته أجل سنة، ما دليل التأجيل؟ من الأثر والنظر. الأثر صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند عبد الرزاق وغيره أنه قال يؤجل العنين سنة. أما من ناحية النظر قد يكون عدم القدرة على الوضع بسبب أمر عارض لأجل شدة برد أو شدة حرارة أو لأمر من الأمور، فإذا مرت الفصول الأربعة ولم يستطع الوضع دل ذلك على أن الأمر يتعلق بعيب في الرجل وليس عارض على الرجل. بعض الأصل لا ينفسخ مطلقا في عيوب النكاح، وأن النكاح الأصل أنه لا ينفسخ. من يرون التأجيل ينقلون الإجماع على أن العنين يؤجل سنة، ممن نقل ذلك ابن رشد. فإذا كان الإجماع محفوظا فيقال به، وإلا ما المانع أن يعرض العنين على الطب؟ فإذا أثبت الطب أنه لا يمكن أن يجامع فلماذا ننتظر سنة؟ أما إذا الطب لم يثبت وقال يحتمل أنه يجامع مستقبلا ويحتمل أن لا يجامع ننتظر سنة. هذا الذي يظهر الله عليه. إذا لم يكن في المسألة إجماع لسنا بحاجة لانتظار سنة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن مسعود لم يكن عندهم اكتشاف هل هو عاجز مطلقا أو عاجز لظرف من الظروف، لكن في زمان يمكن اكتشاف هذا الأمر، ولو عجز دائم أو عجز مؤقت. فإذا كان لم يكن هناك إجماع فأرى أنه لا يؤجل، والأمر يرجع إلى حكم الأطباء. وإذا كانت مسألة إجماع فيوقف عند الإجماع. أجل سنة من حين ترفع، يعني من حين أن ترفع الأمر للقاضي. إذا لابد أن يرفع الأمر للقاضي ولابد من القضاء به، كأن من المسائل الاجتهادية. المسائل الاجتهادية يقطع النزاع فيها القاضي، لأن القاضي حكمه ملزم بخلاف المفتي. المفتي حكمه ليس بلازم. قال من حين ترفعه للحاكم، يعني من حين المطالبة، يعني من يوم أن ترفع نعطيه سنة كاملة على ما أشرت إليه قبل قليل. قال فإن لم يطأ فيها، أي فإن لم يطأ في هذه السنة وحصل الإقرار منها أنه لم يطأ. أما إذا حصل النزاع فهذه مسألة ثانية. إذا حصل النزاع والمرأة بكر الأمر ظاهر، ينظر في المرأة هل هي بكر أو ثيب، فإذا زالت بكارتها دل على أنه يطأ. أما إذا كانت المرأة أصلا ثيبا يعني متزوجة قبله، فالحنابلة مختلفون هل القول قول الرجل أو قول المرأة. قول الحنابلة يقولون ندخل الرجل على المرأة بحضور نساء ثقات، وبعضهم يطلب منه الماء تثبت هل هذا مني أو ليس بمني. إذا نزل المني هل يدل على صدقه، وإذا لم ينزل المني هل يدل على عدم صدقه. تبقى مسألة اجتهادية، لكن كما قلت مسألة العنين في زماننا يمكن إثبات العنة من عدمها من خلال الطب. قال فإن لم يطأ فيها فلها الفسخ. قال فلها وليس بواجب، إذن من حقها الفسخ. فإن طلبت الفسخ فلها الفسخ،
وإن لم تطلب وأرادت البقاء مع الزوج مع العيب الذي فيه، أو العكس الرجل رضي بالمرأة مع العيب الذي فيها فلا فسخ. قال فلها الفسخ، فسخ النكاح المقصود به رفع العقد، بمعنى كأن العقد لم يحصل. فائدة ذلك أنه لا يعد من الطلاق، وأيضا تبين المرأة بينونة صغرى، فليس للزوج عليها رجعة إلا برضاها، بخلاف الطلاق. لو كان طلاقا فالأصل أنه يطلق طلقة واحدة وللزوج الرجعة. قال وخيار عيب على التراخي، يقول خيار العيب ليس على الفور. لماذا؟ لأنه لأجل إذا زالت الضرر، هل يقع عليه ضرر بهذا النكاح أو لا يقع عليه ضرر، هل إذا أقر هذا العيب تضرر أو لا، من المسائل تحتاج إلى شيء من النظر، وقد تحتاج حين إلى الاستشارة. فهو على التراخي وليس على الفور، بمعنى لو وجد الرجل في المرأة عيبا أو وجدت المرأة في الرجل عيبا يفسخ به النكاح، لا يلزم أنه بمجرد أن يدخل عليها يطلب الفسخ، أو العكس هي تطلب الفسخ، أو لو حدث بعد الدخول بمجرد أن يوجد العيب يطلب الفسخ. لماذا؟ لأن يحتاج إلى تثبت ونظر واستشار، وأحيانا أيضا قد يظن الشخص أن هذا العيب عارض ثم يتبين أنه ليس بعارض. فالصحيح كما ذكر الشيخ أن خيار العيب على التراخي في النكاح. قال لكن يسقط بما يدل على الرضا. متى أيكون للرجل أو المرأة خيار فسخ النكاح في العيوب؟ بأحد أمرين: الأول أن يكون علم به أو شرط. فإذا كان قد علم به أو شرط فليس لأحد الزوجين الفسخ، لأنه رضي بهذا العيب. الحالة الثانية إذا حصل منه ما يدل على الرضا، مثلا الرجل يدخل على المرأة ويجد فيها عيبا من عيوب فسخ النكاح، ثم يعاشرها، ثم يأتي بعد ذلك يقول إذا أفسخ النكاح، معاشرتك دليل على الرضا. أو العكس، يحصل في الرجل عيب ثم بعد فترة يحصل بينها وبينه خلاف، ثم تقول إذا أفسخ النكاح في عيب كيتك تممتا من سنة، أين أنت قبل هذه السنة؟ لماذا تمكنينه؟ فإذا دل دليل على الرضا فلا فسخ، سواء كان من الزوج أو كان من الزوجة. إذن يسقط بما يدل على الرضا، وهذا فعل. ومن باب أولى لو صرح أحد الزوجين، لو قال الزوج وجدتها عمياء لكني رضيت بها، أو العكس المرأة قالت الرجل عني لكني رضيت به، فسواء دل على الرضا فعل أو صرح بالرضا بقوله. قال لا في عنة إلا بقول. العيوب التي يفسخ به النكاح يكتفى بما يدل على الرضا الفعل، ولا يلزم أن يصرح إلا في عنة. يقول العنين لا بد أن تصرح المرأة بأنها رضيت بالزوج. لماذا؟ لا يمكن معرفة كونه عنين أو ليس بعنين إلا إذا مكنت من نفسها. فكيف تعرف أنه عنين أو ليس بعنين؟ فحينما تمكنه من نفسها، لو قلنا هذا دليل على الرضا ما أمكن فسخ، ولو قلنا لا تمكنه من نفسك كيف يعرف أنه عنين؟ على هذا لا بد في باب العنة أن تصرح بالقول، تقول رضيت به وإن كان عنينا. التعليل ما ذكرته. قال ولا فسخ إلا بحاكم. هذه العيوب يشترط فيها أن يحكم بها حاكم، حينما يقول حاكم يقصدون به القاضي. لماذا؟ لأنها من مسائل الخلاف، فإذا كانت من مسائل الخلاف لا بد من قاض يرفع النزاع ويكون حكمه ملزما. أو لو أن أمر حصل من الزوج، قال الزوج فسخت النكاح، رأيت في هذا العيب ولا تريدينه فسخت النكاح، من باب أولى من باب الطلاق. لو أن الرجل وجد عيبا وطلق، هذا أحسن كثيرة، تعد هذه طلقة. وكما ذكرت في الدرس الماضي فواعدا فسخ النكاح أنه لا يعد من الطلاق. الأمر الثاني كما تشير إليه يرجع المهر، إما يرجع إلى الزوج أو يرجع إلى الزوجة، بخلاف الطلاق إذا طلق الزوج فلا مهر له. وإذا كانت المرأة هي التي طلبت الفرقة تكون باب الخلة فلا مهر لها. إذن هذه فائدة الفسخ، أصل الفسخ رفع العقد كأنه لم يحصل. إذن الأصل أن المال يرجع إلى الرجل، هذا الأصل. قال فإن فسخ، أي فإن فسخ النكاح بسبب العيب قبل دخول فلا مهر. يقول إذا فسخ النكاح بسبب عيب قبل أن يدخل الرجل بالمرأة فلا مهر مطلقا، سواء كان طلب الفسخ من الرجل أو من المرأة. إذا كان سبب الفسخ من المرأة فهي تغرت، فالأمر ظاهر. وإذا كان سبب الفسخ عيب في الرجل هي التي طلبت، لأن لها أن تبقى وترضى بهذا العيب ولها المهر كاملا. إذن هذا معنى قول قبل دخول فلا مهر، إذا كان العيب من قبلها فهي التي تسببت الفسخ، وإذا كان العيب من قبل الرجل فهي التي طلبت الفسخ. وإلا الأصل أنه بمجرد العقد تملك المرأة نصف الصداق، وبالدخول يستقر لها المهر كاملة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهم فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح. لكن في حال الفسخ لا مهر للمرأة. قال وبعده، أي بعد الدخول لها المسمى، سمي المهر لها المسمى كاملا، وإذا لم يسمى فلها مهر المثل. قال يرجع به على مغر، زوج إذا دخل المرأة استقر لها المهر كاملا. في حديث عائشة مر بنا عند الإمام أحمد ورواته ثقات: أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. حديث ابن عمر في الصحيحين في قصة المتلاعنين حين فرق بينهما: يا رسول الله ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فذلك أبعد عنك. فبمجرد استحلال الفرج تملك المرأة الصداق. لكن الزوج يرجع به على من؟ على مغر، يعني يرجع به على من غره الزوج. فإذا كان الذي غر المرأة فملكت الصداق، لكنك ترجع مرة ثانية وتعطي من؟ الزوج. ما الفائدة حين قال لها ثم ترجع به؟ الفائدة تتعلق بمسألة النمى، لو حصل نمى فهو للمرأة، لو حصل نقص في المهر على المرأة. وحينما قال به أي بنفس المهر أو بالقيمة، لو نفترض أن المهر ليس له مثل، انقطع مثلا، أمهرها سيارة ثم انقطعت من السوق لا توجد القيمة، إما أن يرجع بأصل المهر أو بقيمة المهر على مغر. إذا كانت المرأة هي التي غرت، وحين نقول المرأة هي التي غرت يكون الولي لا يعلم بهذا العيب، فيرجع الزوج على المرأة. إذا كان الولي يعلم والمرأة تعلم يرجع به على من؟ على الولي. لماذا؟ لأن الولي هو الذي يباشر العقد، وهو الذي يتكلم مع الرجل في الغالب. الرجوع على الولي وليس على المرأة. إذا نرجع على المرأة متى؟ إذا كان الولي لا يعلم العيب. وإذا كان الذي غر ولم يبين العيب الزوج كما ذكر، فالمهر لها أنه هو الذي غر. ثم أشار إلى ما يتعلق بحكم أنكحة الكفار: ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته. الكفار حينما يكونون في بلاد المسلمين إذا نكحوا نكاحا لا نتعرض له، وإن كنا نعتقد أن النكاح فاسد. مثلا مواطنون كفار في بلاد المسلمين يعقدون أنكحتهم من غير ولي، مقر على أنكحتهم ولا نتدخل في هذه الأنكحة وإن كنا نعتقد الفساد، لأنهم هم يعتقدون صحة هذا النكاح، فالأصل أن أعمالهم مجرية. إذا كانوا لا يعتقدون الصحة لا نقرهم عليها إذا كانوا تحت امرأتنا، كما لا نقرهم على سائر المعاصي. مما يدل على ذلك على الإقرار، الكفار الذين كانوا يعطون الجزية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كمجوس هجر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لأنكحتهم وماذا كانوا يصنعون، يقرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا ربنا عز وجل يقول عن الكفار: كن بينهم بالعدل أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فربنا عز وجل خير نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم أو أن يتركهم، لكن إذا حكم بينهم يحكم بالقسط، والقسط هو الحكم الإسلام. قال: وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقرا. الحكم إذا أسلم الزوجان، إذا أسلم الزوجان يقران على نكاحهما، والمسألة فيها شيء من التفصيل لا أدخل فيها، الوقت ضيق، لكن في الجملة إذا أسلم الزوجان يقران على نكاحهما. مما يدل على ذلك أن ربنا اعتبر أنكحة الكفار، مثلا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، فرعون كان كافرا، أيضا وامرأته حمالة الحطب أبو لهب كافر، وأضاف إليه المرأة وأنها زوجة له. لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بين الزوجين بعد النكاح، فلا ننظر في ما مضى هل توفر فيه الشروط التي نعتقدها أو لم تتوفر، إنما نقرهم على هذه الأنكحة الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوحات، وفي من أسلم من الكفار بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والمرأة تباح. إذا ننظر في الحالة التي نحن فيها، هل يجوز له أن يتزوج هذه المرأة أو لا؟ فإذا كان يجوز أقره، إذا كان لا يجوز، فلو كان مجوسيا فقد تزوج مثلا أخته لا يقر على المرأة، لأنه لو أراد أن يتزوجها منعناه، فكذلك لا يصح دوام هذا النكاح. كذلك لو كان معه أكثر من 4 نساء، فقد خير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه أكثر من 4 لأن يختار منهن 4 أنواع يفارق الباقي. كذلك لو كان عنده أختان أو ما يحرم الجمع بينهما، عمة وبنت أخيها أو خالة وبنت أختها، وهنا لا يقر النكاح، فنطلب منه أن يفارق إحداهم. هذا معنى قوله: والمرأة تباح إذ أقرا على نكاحهما. إذا كانت المرأة لا تقر مطلقا يفرق بينهما، وإن كان لأجل الجمع يقال له اختر، ولا ينظر للأولى، يقال العقد صحيح والثانية هي عقدها باطل. لماذا؟ لأن هذا والله أعلم من باب الترغيب، لأنه ربما لو أراد أن يسلم ورأى نطلب منه أن يفارق التي يمين إليها، ربما يكون ذلك سببا في إحسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في من أسلم معه 10 نساء ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأولى أو الأخيرة، أمره أن يختار 4 منهم ويفارق الباقي. هذا والله أعلم من باب الترغيب في الإسلام، وحتى لكن ذلك سببا في عدم دخوله في الإسلام، والله أعلم.